الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد أشرف المرسلين وعلى آل محمد وصحبه وسلم أجمعين، وارض اللهم عنا معهم بفضلك ومنك يا أكرم الأكرمين. ثم أما بعد، فروى البخاري ومسلم في صحيحهما من رواية أم المؤمنين عائشة رضي الله تبارك وتعالى عنها أنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذا دخل العشر أحيى الليل وأيقظ أهله وشد مئزره، أو قالت وشد المئزر على التعريف كما في الليل، أحيى الليل وأيقظ أهله وشد المئزر أو شد مئزره. وقولها أحيى ليلة أي أنه كان يقوم الليل كله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. كان النبي صلى الله عليه وسلم في هذه العشر إذا أراد أن يتعبد فكانت له طقوس خاصة في العبادة لا يجعلها في غير هذه العشر. معلوم أن الله قال له: يا أيها المزمل، أي يا أيها الملتحف بثوبه، قم الليل إلا قليلا، قم الليل إلا قليلا. أما في هذه العشر فإن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يقف من بعد صلاة العشاء إلى صلاة الصبح تعبدا لله تبارك وتعالى، لعلمه بنفاسة هذه الليالي التي فيها ليلة خير من ألف شهر، كما ذكر الله عز وجل ذلك وأنزل سورة بأكملها باسم هذه الليلة وأسماها سورة القدر. أحيا ليلة وأيقظ أهله، وفيه دليل على أن المرء مسؤول عمن يعول، كما قال الله عز وجل له: وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها، لا نسألك رزقا نحن نرزقك والعاقبة للتقوى. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. فالمستحب الآكد أن يأمر الرجل أهله بإحياء هذه الليالي بكثرة العبادات الواردة عن سيد البريات صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وشد مئزرة، وهي كناية عن علو الهمة في طلب رضا الله تبارك وتعالى. وخير ما يتقرب به إلى الله تبارك وتعالى في الصلاة الخشوع، وهو الذي فرضه الله عز وجل بقوله: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. قال شيخ الإسلام: والخشوع فرض، والدليل قوله تعالى: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. ما معنى الخشوع في لغة العرب وما معناه عند أئمة الدين؟ الخشوع في لغة العرب معناه السكون والطمأنينة، ومنه قول الله عز وجل: ومن آياته أنك ترى الأرض خاشعة، يعني ساكنة ومطمئنة، فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت، اهتزت وأنتجت ثمارا وأخرجت زرعا. هذا هو المراد. ومنه قول الله عز وجل: وخشعت الأصوات للرحمن فلا تسمع إلا همسا، أي خضعت وسكنت لله تبارك وتعالى. فالخشوع في لغة العرب معناه السكون والطمأنينة والخضوع. وأما معناه عند أئمة العلم والدين فقالوا: هو قيام القلب بين يدي الرب بالخضوع والإذلال له. هذا هو معنى الخشوع، هو قيام القلب بين يدي الرب جل وعلا بالخضوع والذل له. كيف يحصل المرء هذه العبادة وقد أثنى الله عز وجل على جملة من أنبيائه ورسله بهذه الميزة العظيمة وهذه الخصلة النفيسة؟ فقال عن زكريا وآله: ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. فأثنى الله عز وجل عليهم بالخشوع وجعله من أصل صفاتهم التعبدية التي تقرب بها لله تبارك وتعالى. كيف يخشع المرء وكيف يخشع القلب، لا سيما والله قد توعد من بلي بضد ذلك، وضد الخشوع قسوة القلب. وقد سمعنا في سورة الزمر: فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله، وقد تضافرت الآثار في معنى الويل، فقد قال عدد كبير من المفسرين ومن الصالحين من أصحاب رسول الله والتابعين ومن كلام غيرهم أن الويل هو واد في جهنم بعيد قعره خبيث طعمه. اللهم إنا نعوذ بك من النار، اللهم إنا نعوذ بك من النار، اللهم إنا نعوذ بك من النار. قال فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله، ويل لمن سمع القرآن ولم يتأثر، ويل لمن سمع المواعظ ولم يثمر ذلك في قلبه شيئا، ويل لمن سمع الوعد والوعيد ولا أثر يجده في قلبه ولا دمع ينزل على وجنتيه. فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله أولئك في ضلال مبين. والحق أن هذه الآية نزلت في الكافرين وليست في عصاة المسلمين. أفمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه، هؤلاء هم أهل الإسلام، فتكلم عن نقيضهم وضدهم وهم الكفار، فقال فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله. وقال عن كفار بني إسرائيل ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة. ثم أثنى رب العالمين وامتدح الحجارة وأخبر أن فيها من المنافع ما لم يحصل لقلوبهم، قال وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار، وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء، وإن منها لما يهبط من خشية الله. أثنى الله عز وجل على الحجارة بهذه الثناءات الثلاثة، وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار، وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء، وإن منها لما يهبط من خشية الله. فإن كان هذا قول الله عز وجل عن حجارة لا تنفع ولا تضر وليس عليها تكليف، فكيف بابن آدم الذي أخذ الله عز وجل عليه العهد وحمله الأمانة وحملها وكان الإنسان ظلوما جهولا؟ إذن لا بد أن يتعرف المرء على أسباب الخشوع وأن يتعرف على موانعه خشية أن يخرج من هذا الشهر الفضيل بلا حسنة ولا مغفرة، نعوذ بالله من الخذلان. وقد قال الشيخ الطريفي حفظه الله تعالى، قال من أساء في أول الذي يسيء في أول رمضان ثم يحسن في آخره أفضل من الذي يحسن في أول رمضان ثم يسيء في آخره، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول إنما الأعمال بالخواتيم، وصدق الشيخ، فإنه من قصر فيما مضى فليحسن فيما بقي، فإن ما بقي أفضل مما مضى، لأن هذه العشر لها مزية عن باقي الشهر جميعا. فمن قصر، من تلبس بشيء من الحرام، من أفطر عمدا، من نظر إلى النساء، من بلي بالمخدرات، من أكل الحرام، من فعل أي إثم أو أي معصية، وما منا من أحد إلا وله ذنب كما أخبر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فليحسن في هذه العشر رجاء أن يغفر الله ذنبه وأن يمحو الله زلله وأن يتوب الله رب العالمين عليه وأن يثبته على طاعته. أول سبب من أسباب الخشوع لله تبارك وتعالى أن يتعرف المرء على موانعه، فبضدها تتميز الأشياء، فلو عرف المرء على موانع الخشوع أدرك الخشوع. وأول شيء من موانع الخشوع موت القلب أو مرض القلب أو غفلة القلب. القلب هذا هو أعز ما يملك المرء من الجوارح، ومثله كمثل الإناء الذي إذا ما امتلئ بالنجس لا يصلح للطاهر أو الطهور، وإذا ما امتلئ بالطهور أو الطاهر طرد النجس لأنه لا يحبه ولا يألفه. فالقلب هذا إذا ما امتلئ بذنب ومعصية وإثم وفجور وعدوان فأنى له أن يتطلع إلى حقل الإيمان، وأنى له أن يخشع عند ذكر كلام الرحيم الرحمن. إذن أول مانع من موانع الخشوع موت القلب ومرض القلب وغفلة القلب، وعلاج ذلك أن يتوب المرء إلى الله بإنابة صادقة، وقد جعل الله رب العالمين التذكر منحة للمنيبين إليه، وقد سمعت وما يتذكر إلا من ينيب، وكأنه حصر التذكر والتفكر في أهل الإنابة دون غيرهم. ما هي الإنابة؟ الإنابة في اللغة بمعنى الرجوع، الإنابة بمعنى الرجوع. أناب القوم إلى ديارهم، أي رجعوا إلى ديارهم. والله تبارك وتعالى قدم الإنابة ذكرا على الإسلام وهي منه، قال وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له، وأثنى على أهلها وقارنها بمجانبة ما يعبد من دون الله من طاغوت ونحوه، فقال تعالى والذين اجتنبوا الطاغوت أن يعبدوها وأنابوا إلى الله لهم البشرى، وقال تعالى منيبين إليه واتقوه وأقيموا الصلاة ولا تكونوا من المشركين. ترى في كثير من القرآن، في كثير من آيات القرآن، أن الله تبارك وتعالى يقرن الإنابة إما بنفي الشرك أو بفعل التوحيد. إذن الإنابة ركيزة من ركائز توحيد الله تبارك وتعالى. علاج هذا الموت وهذه الغفلة وهذا المرض أن ينيب هذا القلب إلى الله تبارك وتعالى. وقد عرف بعض العلماء الإنابة فقالوا الإنابة هي الرجوع عن الكل إلى من بيده الكل، يرجع عن الزوجة وعن الولد وعن الشهوة وعن الشبهة، يرجع عن الدنيا وعن السيارة وعن المتاع وعن المصانع وعن الشركات إلى من بيده الكل. فإذا ما أناب القلب إلى الله أصلحه سبحانه وتعالى. هذا هو سبب وعلاج. السبب موت القلب، مرض القلب، غفلة القلب، والعلاج إنابة القلب وتخلية القلب مما يغضب الله ويسخطه. تخلية القلب يخلي ما في قلبه من ذنوب ومعاصي. ولما حاج قوم شعيب شعيبا قالوا له ما نفقه كثيرا مما تقول، وإنا لنراك فينا ضعيفا، ولولا رهتك لرجمناك، يعني لولا قبيلتك ولولا نسبك يا شعيب لرجمناك. قيل لرجمناك بالحجارة، وقيل لرجمناك بالسباب، ولولا رهتك لرجمناك وما أنت علينا بعزيز. قال يا قوم أرهطي أعز عليكم من الله؟ فقل أنت لنفسك، أهذه المرأة أعز علي من الله؟ أهذا المال أعز علي من الله؟ أهذه الدنيا أعز علي من الله؟ أهذه الغفلة أعز علي من الله؟ أهذا النوم أعز علي من الله؟ قال يا قوم أرهطي أعز عليكم من الله، واتخذتموه وراءكم ظهريا، أي جعلتم تعاليمه وراء ظهوركم بإباء وجحود واستكبار. هذا هو أول مانع من موانع الخشوع، موت القلب ومرض القلب وغفلة القلب. السبب الثاني التأثر بالدنيا والركون إليها. وقد قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في الحديث الذي خرجه مسلم من رواية أبي سعيد الخدري رضي الله عنه مرفوعا إن الدنيا حلوة خضرة. النبي في الحقيقة لا يمدحها بهذا، ولكنه يريد أن يقول أنها تتزين لأهلها حتى يتطلعوا إلى حطامها. إن الدنيا حلوة خضرة، أي في أعين أهلها، وإن الله تعالى مستخلفكم فيها، فناظر كيف تعملون، فاتقوا الدنيا واتقوا النساء، فإن أول فتنة بني إسرائيل كانت في النساء. وما ذكر الله عز وجل الدنيا في قرآنه إلا مذمومة، إلا في موضع واحد، وهو قول الله ولا تنس نصيبك من الدنيا. وأما في كل القرآن فإن الله يقول تريدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة، والله يقول بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى، والله يقول يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثاقلتم إلى الأرض أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل. وقال تعالى قل متاع الدنيا قليل والآخرة خير لمن اتقى ولا تظلمون فتيلا. فالدنيا مهما طالت في أعين أهلها، ومهما طالت أزمنتها وعصورها في أعين أهلها، فإن الله عز وجل حكى عن المجرمين أنهم سيقولون في الآخرة أنهم ما لبثوا غير ساعة، ويوم تقوم الساعة يقسم المجرمون ما لبثوا غير ساعة، ما لبثوا غير ساعة. يقسم، يقسمون بكذب على الله، لا، لا يستطيعون الكذب على الله، ولا يستطيعون المخادعة ولا المكر. في الآخرة إيمان لا ينفعهم، لا كفر، لن تجد أحدا في الآخرة يعلن بكفره كما أعلن الكفار في الدنيا. إذا ما عاينوا الساعة وعاينوا الجنة والنار وأدركوا الأهوال قالوا آذناك ما منا من شهيد. ومنهم من يقول والله ربنا ما كنا مشركين، ومنهم من يقسم حقيقة ويقول ويوم تقوم الساعة يقسم المجرمون ما لبثوا غير ساعة. التأثر بالدنيا والركون إليها. وقد ضرب النبي صلى الله عليه وسلم مثلا لنعيم الدنيا من الآخرة، قال ما الدنيا في الآخرة إلا كما يجعل أحدكم أصبعه في اليم فلينظر بماذا يرجع، أو قال فلينظر بما يرجع. النبي كان يضرب الأمثال بالأشياء المحسوسة لتكون أحرى لفهم الناس. لو أن إنسانا وضع أصبعه في البحر، في البحر، البحر العظيم الكبير، ثم أخرج أصبعه، كم نقطة ستنزل؟ 2 3 4، خليه 1 صباعه كبير قد كده، 10. هذا هو متاع الدنيا بالنسبة لهذا البحر الذي هو الآخرة. ما الدنيا في الآخرة إلا كما يجعل أحدكم أصبعه في اليم فلينظر بما يرجع، أو قال بماذا يرجع. رواه مسلم. ولما مر النبي صلى الله عليه وسلم على جدي أسك صغير الأذنين أو مقطوع الأذنين وكان ميتا، يعني لم يذبح بذكاة شرعية، وقال أيكم يشتري هذا، قال لأصحابه أيكم يشتري هذا، قالوا ما منا من أحد يشتريه يا رسول الله، لا حاجة لنا فيه. قال للدنيا أهون على الله من هذا، الدنيا لا وزن لها عند الله تبارك وتعالى. وقد لعنها النبي صلى الله عليه وسلم واستثنى منها 4، فقال الدنيا ملعونة، ملعون ما فيها إلا ذكر الله وما والاه وعالما أو متعلما، وعالما أو متعلما. فكن واحدا من هؤلاء 4 أو اظفر بهم جميعا. الدنيا ملعونة، ملعون ما فيها إلا ذكر الله وما والاه. ما المقصود بما والاه؟ يعني ما والاه من طاعة الله ورسوله، يعني صلاة 2 ركعتين بالليل والناس نيام تدخل فيه وما والاه، الصدقة على الفقراء تدخل فيه وما والاه، العمرة تدخل فيه وما والاه، إعانة الناس على الخير تدخل فيه وما والاه، يعني وما والاه من طاعة الله ورسوله من أبواب الخير المفتحة الكثيرة. وعالما أو متعلما، وعالما أو إيه؟ أو متعلما. يبقى السبب الأول موت القلب، مرض القلب، غفلة القلب. السبب الثاني الدنيا وعلاجها أن ينظر المرء إلى تحقير الله لها وإلى تحقير رسول الله لها. النبي لما قال فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله، قال فهجرته إلى الله ورسوله، فسماهما. ولما تكلم عن الدنيا قال ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة يتزوجها لم يسمها، قال فهجرته إلى ما هاجر إليه، فلم يسمها تحقيرا لها. والله تبارك وتعالى يقول ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه فما هي إلا ممر، ما هي إلا ممر يعبر الناس من عليه، هذا يفتن وهذا يثبت وهذا يمشي وهذا يحبو وهذا يطيع وهذا يعصي وهذا ينيب وهذا يعرض، ممر. الناس فيها أشكالا وألوانا، نسأل الله أن يثبتنا على طاعته فيها وأن يقبضنا إليه غير فاتنين ولا مفتونين بفضله ومنه. السبب الثالث الجهل بالله، من أسباب عدم الخشوع أن يجهل المرء ربه، لا يعرف عن الله تبارك وتعالى شيئا. إذا ما جهل المرء ربه غفل القلب واشتغل بالدنيا وأقبل على حطامها وزينتها وعاش للمال وللزوجة والعتاد وعاش يجمع هنا وهنالك ونسي الحكمة التي من أجلها خلقه الله سبحان من شغل أكثر الخلق بما هم فيه عما خلقوا له، كما قال ابن الجوزي رحمه الله تعالى في صيد الخاطر، قال سبحان من شغل أكثر الخلق بما هم فيه عما خلقوا له، خلقوا لعبادة الله تبارك وتعالى، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. طيب، ما الدليل على أن الجهل من موانع الخشوع وأن العلم مما يعين على الخشوع؟ اسمع معي. قال الله وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون، لم يقل وما يعقلها إلا المصلون، ولم يقل وما يعقلها إلا المتصدقون، ولم يقل وما يعقلها إلا المستغفرون، وإنما قال وما يعقلها إلا العالمون. يعقل هذه الأمثلة إنسان يعلم قدر ربه ويعلم آياته ويبصرها إبصارا يفيده ويثمر في قلبه الهدى. طيب، ما الدليل الثاني؟ قال تعالى وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث ورتلناه ترتيلا، ثم قال إن الذين أوتوا، قل آمنوا به أو لا تؤمنوا، إن الذين أوتوا العلم من قبله إذا يتلى عليهم يخرون للأذقان سجدا ويقولون سبحان ربنا إن كان وعد ربنا لمفعولا ويخرون للأذقان يبكون ويزيدهم خشوعا. الآية اللي قبلها قال إيه؟ إن الذين أوتوا العلم، والآية اللي بعدها قال ويزيدهم خشوعا، فالعلم سلم للخشوع. وكلما كان المرء بالله أعلم كان له أتقى وأخوف، وكلما كان المرء بالله تبارك وتعالى أعلم كان وقافا عند النص وعند الدليل وعند البرهان، كلما كان المرء بالله أعلم كلما حداه ذلك على الخوف منه، وحداه ذلك على خشيته وتحقيق الخشوع بين يديه، وعند قراءة كلامه، وعند الخلوة، وعند الذكر، وعند فعل الخيرات وترك المنكرات، وعند الحج وعند العمرة. الخشوع لا يختصر فيه على الصلاة، الخشوع عبادة تدخل في كل عبادة. تخيل، الصدقة فيها خشوع، الصدقة فيها خشوع، الحج فيه خشوع، الاستغفار فيه خشوع، الذكر فيه خشوع، الدعاء فيه خشوع، الصلاة فيها خشوع. جعل الله تبارك وتعالى الخشوع متلازما للعبادات كلها، وأخبر أن العبد لا ينتفع بالعبادة إلا ما تأثر به قلبه، إلا بما تأثر به قلبه، والقلب لا يتأثر إلا بالخشوع، القلب لا يتأثر إلا بالخشوع. إذن الجهل من موانع الخشوع، والعلم من أسباب الوصول للخشوع، والنظر في نصوص القرآن والسنة والله تبارك وتعالى يحقر من شأن الدنيا من أسباب الخشوع، والنظر إلى ازدراء رسول الله لها مما يعين على الخشوع، والركون إليها من حجب الخشوع، وموت القلب وغفلة القلب ومرض القلب من حجب الخشوع، وإنابة القلب إلى الله تبارك وتعالى باستغفار وتوبة من أسباب الخشوع. أختم بشيء وهو أنفس الأشياء التي يستدل بها العلماء على أمر الخشوع. قالوا إن من أعظم ما يعين المرء على الخشوع أن يتدبر كلام الله تبارك وتعالى. قال عمر بن عبد العزيز خامس الخلفاء، قال صليت ذات يوم خلف عمر بن الخطاب رضي الله عنه صلاة الصبح، فقرأ سورة يوسف، قرأ سورة إيه؟ يوسف. قال فلما بلغ قول الله قال إنما أشكو بثي وحزني إلى الله سمعت نشيجه من خلف الصفوف. لما بلغ إلى قول الله عز وجل حكاية عن يعقوب عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام، قال إنما أشكو بثي وحزني إلى الله وأعلم من الله ما لا تعلمون، قال سمعت نشيجه من خلف الصفوف. والنشيج هو الصوت الذي يخرج من الأنف حال البكاء، هذا هو النشيج. وروى النووي رحمه الله تعالى في كتابه التبيان في أدب حملة القرآن أن تميم بن أوس الداري، من تميم؟ صحابي النبي صلى الله عليه وسلم، أبو رقية صاحب حديث الدين النصيحة، تميم بن أوس الداري صحابي رسول الله. روى النووي أن تميم بن أوس الداري قام الليل كله بآية يرددها ويبكي، وهي قول الله أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات؟ أم حسب الذين اجترحوا السيئات؟ أم حسب الذين تلبسوا بالمعاصي وفعلوا المنكرات أن نجعلهم في الرتبة والمنزلة والمكانة في الدنيا والآخرة كالذين آمنوا وعملوا الصالحات؟ فأخذ يقرأها ويبكي. ومن تميم؟ ومن تميم هو الذي عاش في عهد رسول الله وسمع منه وعاصره وتلقى عنه العلم وحمل عنه الفقه وكان فقيها رحمه الله تعالى وكان من علماء الصحابة. كان من علماء الصحابة تميم بن أوس الداري في سيارته أنه كان من العلماء كأبي بن كعب وكزيد بن حارثة وكأسامة بن زيد. كان إذا صلى بالليل قرأ هذه الآية التي في سورة الجافية وقال وقرأ قول الله أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم ومماتهم ساء ما يحكمون. كان يقرأها ويبكي. تدبر القرآن حالة تحصل للقلب فتغلغله، حالة بتحصل داخل القلب تغلغل القلب، تجعل القلب يرتعد ويضطرب من مكانه إجلالا لله تبارك وتعالى، وهو يسمع قول الله عز وجل. مثلا الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثاني، المثاني يعني مكررا، كرره الله تبارك وتعالى. وسميت الفاتحة بالسبع المثاني لأنها تثنى وتكرر في الصلاة فرضا ونفلا، عشان تفهم يعني السبع المثاني. المثاني من التكرار أنها تثنى وتكرر في الصلاة فرضا ونفلا. الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثاني تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم. أنت واقف إيه وضع جلودك وأنت تسمع هذه الآية؟ تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم. طيب جزاك الله خيرا، أكرمك الله، بارك الله فيك، جزاك الله خيرا. تقشعر منه جلود، طيب ما فيش قشعريرة في الجلد. أنا دلوقتي واقف في الصلاة سمعت الآية أو سمعت آيات ما فيش قشعريرة في الجلد، أعمل إيه بقى؟ وأنا من أول رمضان على الوضع ده ما حصليش، مش من أول رمضان، ممكن واحد يقول منذ أن ولدت لم يحدث لي ذلك، ما حصليش قشعريرة ارتعادة تكون في الجلد، جلد الجسد يحصل فيه رجفة كده. تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم، دي مزية ليهم بس، دي منحة من الله ليهم بس مش لحد تاني. ماذا أصنع؟ تبكي لربك في سجودك وتقول بليت بجمود عيني وقسوة قلبي بذنبي وما أنت لي بظلام فاغفر لي. تئن بين يدي الله تبارك وتعالى وتذل وتعتذر على ما فرطت في جنب الله وتكثر من ذلك، والله من أسمائه الكريم سيكرمك بقشعريرة الجلد إن شاء سبحانه، وسيكرمك بوجل القلب إن شاء سبحانه، وسيكرمك بالخشوع إن شاء سبحانه. لكن لا تجد قلبك ولا تسأله ذلك فهذا عين الخسران المبين. إن لم تجد قلبك فأقبل على الله. سفيان يقول عالجت قيام الليل سنة. عارف يعني عالجت قيام الليل سنة؟ يعني وقفت سنة أقوم الليل أصلي 11 ركعة بين يدي الله في غير رمضان وفي الأيام العادية سنة وأنا أقوم فلم أجد قلبي بيصلي بيقرأ آيات فيها وعد ووعيد وقصص وتعاليم وتشريعات وأحكام ومواريث ولم يجد قلبه في أي شيء. قال ثم تلذذت به 20 سنة. يبقى إنما الصبر بالتصبر والعلم بالتعلم والحلم بالتحلم. الإنسان إذا ما صبر وسأل نجا، يصبر على قلبه، ما يقولش أنا ما فيش فايدة فيه، ما يقولش لا أنا ما مش عارف أخشع، لا لا يقول ذلك. هذه بغية الشيطان منه وهو مراد إبليس منه أن ييأس من رحمة الله تبارك وتعالى. وإنما يسأل الله يا رب عوقبت بذنبي فلم أجد قلبي ولم تدمع عيني ولم يخشع فؤادي، يا رب بليت بذنبي وما أنت لي بظلام، إن لم يكن بك غضب علي فلا أبالي، اللهم لا تجعل ذلك عقوبة منك لي واجعل ذلك بلاء حسنا وأكرمني بعفوك ورضاك. يا من خلقت جوارحي الله تبارك وتعالى هو الذي خلق جوارحك وخلقك وخلق من في الأرض جميعا، تناجي رب العالمين: أشكو إليك قسوة قلبي الذي تعلق بسواك واشتغل بغيرك وآثر على رضاك وجعلك أهون الناظرين إليه، أعتذر إليك اعتذارا، أنت تقول ذلك وأنت ساجد، أعتذر إليك اعتذارا من ظلم نفسه وأعرض عن سبيلك واتخذ الهوى سبيلا له وطريقا، أنا الغدر الذي أعرضت عن تعاليمك وأوامرك وما سمعت بنهي إلا وامتثلته وكأنني أمرت به، اغفر لعبدك العاصي ذي القلب القاسي، أسألك باسمك الأعظم الذي إذا دعيت به أجبت وإذا سئلت به أعطيت، أن تحيي قلبي بعد موته، أن تحيي قلبي بعد موته، أسألك باسمك الفتاح. سألت ربنا باسمه الفتاح قبل كده؟ ينفع؟ طيب ينفع نزعل كده من بعض؟ مش ربنا بيقول ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها؟ الأسماء، الأسماء جمع. أسألك باسمك الفتاح أن تفتح في قلبي طاقة من نور الإيمان لا تغلق إلى أن ألقاك. تسأله باسمه، باسمه من باسم من أسمائه الحسنى، توظف هذه الأسماء مع مطلوبك المناسب. ما فيش وقت، عشر أيام وأنا وإنت مش مصدقين إن إحنا دلوقتي خلاص فاضل أقل من عشر أيام، خلاص صح كده ولا؟ خلاص هيجي وقت، خلاص كل سنة طيبين وكل عام وأنتم بخير وانتهى، ويغلق، تغلق هذه المنح. فقبل أن تغلق، ما سلك أحد سبيلا هو أحب إلى الله عز وجل بعد توحيده ومتابعة نبيه من إدمان الضراعة بين يديه. تعلم كيف تناجيه، تعلم كيف تدعوه، تعلم كيف تكلمه، تعلم كيف تتضرع بين يديه بأي لغة وأي لسان، شريطة أن تتأدب في حديثك معه، شريطة أن تقدم بين يدي دعائك وأن تظهر فقرك بين يديه فهو يحب ذلك من عبده، وأن تعظم رب العالمين تبارك وتعالى. والله من أسمائه الكريم، الله من أسمائه الكريم. وسل الله تبارك وتعالى أن يهدينا جميعا إلى صراطه المستقيم. أسأل الله تبارك وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته المثلى أن يصلح قلوبنا. اللهم أصلح قلوبنا، اللهم أصلح قلوبنا، اللهم أصلح قلوبنا، اللهم اهد نفوسنا، اللهم اهد نفوسنا. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا انصرنا على القوم الكافرين. اللهم إنا نشكو إليك قسوة قلوبنا، اللهم تب علينا يا رب. اللهم اغفر لقلوب تعلقت بسواك، اغفر لقلوب تعلقت بسواك، اغفر لقلوب تعلقت بسواك. اللهم إنا نشكو إليك جمود أعيننا، بكى الصالحون من حولنا وجمود الأعين يصاحبنا، فاغفر لنا يا رب العالمين وارزقنا أعينا مدرارة تبكي من خشيتك. اللهم ارزقنا أعينا مدرارة تبكي من خشيتك، اللهم ارزقنا أعينا مدرارة تبكي من خشيتك. اللهم اجعل سرنا أزكى من علانيتنا، اللهم اغفر لنا ما كان منا، اللهم اغفر لنا ما كان منا، اللهم اغفر لنا ما كان منا. نسألك اللهم رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم أعتق رقابنا من النار، اللهم أعتق رقابنا من النار، اللهم أعتق رقابنا من النار. اللهم بلغنا ليلة القدر، اللهم بلغنا ليلة القدر، اللهم بلغنا ليلة القدر. اللهم ارض عنا يا رب العالمين، اللهم ارض عنا يا رب العالمين، اللهم ارض عنا يا رب العالمين. اللهم لا تتوفنا إلا وأنت عنا راض، اللهم لا تتوفنا إلا وأنت عنا راض، اللهم لا تتوفنا إلا وأنت عنا راض. اللهم إنا نسألك باسمك الفتاح أن تفتح على قلوبنا هداية لا ضلال بعدها أبدا، اللهم افتح على قلوبنا هداية لا ضلال بعدها أبدا، اللهم افتح على قلوبنا هداية لا ضلال بعدها أبدا. جنبنا اللهم رفقاء السوء، وارزقنا بطانة صالحة تعيننا على الخير وتدلنا عليه بفضلك ومنك يا أكرم الأكرمين. اللهم آمين. جزاكم الله خيرا وأحسن الله إليكم وسووا صفوفكم فإن تسوية الصف من تمام الصلاة.